السلام وبعد حديث الموصول بتوفيق الله حول القراءة في هذا الكتاب المبارك وهو الفوائد لابن القيم رحمه الله. نعم ناخذ متى الساخين رمزا.
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه ومن ولا واتبع هداه وبعد. قال الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى: من ترك الاختيار والتدبير في طلب زيادة دنيا أو جاه أو في خوف نقصان أو في التخلص من عدو توكلا على الله وثقة بتدبيره له وحسن اختياره له، فألقى كنفه بين يديه وسلم الأمر إليه ورضي بما يقضيه له استراح من الهموم والغموم والأحزان. ومن أبى إلا تدبيره لنفسه وقع في النكد والنصب وسوء الحال والتعب، فلا عيش يصفو ولا قلب يفرح ولا عمل يزكو ولا أمل يقوم ولا راحة تدوم، والله سبحانه سهل لخلقه السبيل إليه وحجبهم عنه بالتدبير. فمن رضي بتدبير الله وسكن إلى اختياره وسلم لحكمه أزال ذلك الحجاب، فأفضى القلب إلى ربه واطمأن إليه وسكن.
نعم، فإذا تعلق القلب بالدنيا اختيارا وتدبيرا وقصدا حتى تملكت الدنيا عليك قلبك، فلا شك أنه لا عيش يصفو ولا قلب يفرح ولا عمل يزكو ولا أمل يقوم ولا راحة تدوم، وستقع في النكد والنصب وسوء الحال والتعب، لأن قلبك تعلق بالدنيا ووكلت إلى نفسك في تدبير أمر نفسك. أما من علم أن رزقه مقسوم كما أن أجله معلوم، كما جاء في الأثر إن روح القدس قد نفث في روعه أنه لن تموت نفس حتى تستكمل أجلها ورزقها، من علم ذلك وأخذ من الدنيا بالأسباب التي يتعامل بها مع الدنيا بيديه لا بقلبه، ووكل أمره إلى ربه سبحانه وتعالى وخرج من حوله وقوته إلى حول الله وقوته، كفاه الله عز وجل همه واستراح من الهموم والغموم والأحزان. إذن على الإنسان في مسألة التدبير ألا يتعدى أمره من أسباب يتعامل بها شرعية دنيوية لا يشغل قلبه بها، وإنما حسب أن يتخذ هذه الأسباب، لا ينبغي أن يتعدى إلى قلبه، فإن تملكت الدنيا عليك قلبك أفسدت عليك حياتك، ولن تحصل منها إلا ما قدره الله عز وجل. ولهذا قال ابن القيم: من ترك الاختيار والتدبير في طلب زيادة دنيا أو جاه أو في خوف نقصان أو في التخلص من عدو توكلا على الله عز وجل وثقة بتدبيره له وحسن اختياره له، فألقى كنفه بين يديه وسلم الأمر إليه ورضي بما يقضيه له. طبعا هذا لا يتنافى مع الأخذ بالأسباب، وإلى تعارضت النصوص. أنا ما أقول أجلس في بيتي وأضع أمري إلى ربي ورزقي سيأتيني، رزقك منه عملك، لأن الله إذا قدر رزقا قدر سببا. لكن ما المراد من هذه الفقرة؟ المراد ألا يتعلق قلبك بالتدبير تعلقا توكل إلى نفسك به، وإنما خذ الأسباب امتثالا للشرع وتوكل على ربي الأسباب، فإنه قد قضى لك ما قضى، فلا تنشغل بهذا الأمر. سأن يجلس اليوم يا إخواني بيفكر كيف يتزوج ابنه الصغير اللي عنده سنة، يا ترى الظروف هتكون أيامه إيه، لابد أعمله من دلوقتي، لابد أسعى. طب دروس العلم زهد، طيب ورد القرآن زهد، إنما مواصلة الدنيا ليلا ونهارا. وكلما ما عرف أحد جرب التعلق بالدنيا فاكتفى بشيء. شوف يا أخواني، والله لو كون يبقى عنده الأول كان يقول لك نفسي بس يجي لي مليون جنيه كده، ما يكون مشروع بمليون والواحد بقى يعني يكون مثلا دخله 10,000 7,000 8,000، ده تبقى بركة أو تفرغ العلم. جاءك مليون، ها طلبت الثاني، الثاني طلبت الثالث، فممكن يكون عندك 50 مليون، ما تكتفي بهذا، تطلب الزيادة تطلب الزيادة تطلب الزيادة وهكذا. ليه؟ لأنه تعلق قلبك بهذا الأمر، تعلق قلبك. ممكن يكون عندك 100 مليون ولا تعلق قلبك. ولهذا الدنيا تحتاج إلى حزم، أمر الدنيا يحتاج إلى حزم. ولو أن الإنسان وكل إلى نفسه فيها لضاع لضاع. فخذ بالأسباب، ولا تفهم من هذا الكلام ترك الاختيار والتدبير أنك تترك تدبير أي شيء. تدبير راتب تعيش من عيال أنت وعيالك منه، تدفع أجرة السكن، تعمل كذا، أن هذا يتنافى. لا، المراد ألا تتملك الدنيا وتتحكم في قلبك، فتحكم في توجهاتك وإراداتك، وتخاف في مسألة الرزق، تخاف في مسألة الرزق، وتظن أن أولادك وأن 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 أولادك الله يرزقهم، لست برزقهم أنت، لست برزقهم أنت. وكم من إنسان ما ترك له أبوه شيئا فصار عنده أشياء. يقول لك إحنا كنا جالسين في أوضتين، والآن كل واحد من إخواتك عنده عمارة، ورثتها من أبيك. الجواب لا. إذا من الذي رزقهم؟ الله. وقد تترك لأولادك 100 فدان فتباع، بعد ذلك ما يكون لك ملك، لك أبناؤك يمرون على الأرض ويقولون هذه كانت أرض أبينا من قبل. فهذه مسألة مفروغ منها، ومع ذلك نتعامل معها بالأسباب، نسعى نعمل، أفتح محلي كل شيء، لكن كل هذا شوف أفتحه بيده، ما أفتح محلي بقلبي. أتعامل مع المال مستخلفكم فيه، هذا من يدي إلى يدك تعامل، لكن ما يصل إلى قلب. إنما الذي في القلب عبودية الرب سبحانه وتعالى، هذا الذي في القلب، فيتوجه في جنيه، يتوجه في أرضي، يتوجه في كذا. وإلا هذه أفدنا والملايين والمليارات اللي عند أصحاب الدنيا لا تساوي تعلقا للقلب بالرب عز وجل لحظة واحدة. نعم.
المتوكل لا يسأل غير الله، ولا يرد على الله، ولا يدخر مع الله.
المتوكل يسأل غير الله عز وجل، فجمع قلبه على الرب، حتى ولو سأل للحاجة، ولو سأل من باب الأسباب، يسأل رجلا يعلم، يعلم أن الله لو لم يقدر على يديه قضاء أمره لما حصل، ولو كان أقرب قريب. ولو أن الله قدر على يديه قضاء أمرك لحصل، ولو كان أعدى الأعداء. فتسأل الناس سببا، لكن لا يتعلق قلبك بغير الله. فهذا وإن سألت الناس فيه، لكنك تسأل الله عز وجل، لأن قلبك مرتبط بهذا. واعلم أن الأمة لو اجتمعوا على أن ينفعوك بشيء فلن ينفعوك إلا بشيء قد كتبه الله لك، ولو اجتمعوا على أن يضروك بشيء فلن يضروك إلا بشيء قد كتبه الله عليك. فالمتوكل لا يسأل غير الله. طب كيف نجمع بين هذا وبين أنه ممكن المتوكل يسأل فلان اعطيني كذا أو هات كذا، مثل الدنيا، الدنيا ما تمشي إلا بهذا. الجواب أنه يسأل الناس أسبابا، لكن قلبه متعلق برب الأسباب. ولا يرد على الله عز وجل أمره وشرعه وقضاء وقدر، لا حكمه الكوني القدري، فيرضى فيصبر إذا نزل به ما يؤلمه يصبر، ولا حكمه الشرعي فيمتثل، ولا يدخر مع الله وإنما ينفق. أنفق أنفق عليك. نعم.
من شغل نعم. بنفسه
كثرت تأخذ الأسباب على أنها دنيا، تتصرف معها كدنيا، تأخذ بينها امتثالا للشرع، امتثالا للشرع، تعف نفسك وتسعى كما فعل الصحابة. هذا الزرع في أرضه، وهذا الضارب في الأسواق، فهذا لا إشكال فيه. لكن قلبك ما تعلق بذات السبب، بمعنى أنك تعتمد عليه وتغتم له، وأن أمرك الشرعي قد تخالفه من أجل هذا السبب، قد تضعف زي اللي بيحلق لحيته من أجل وظيفة، اللي بيترك منهجه من أجل مال يأتيه مثلا، كل هذا لا شك أنه تعلق بهذه الأسباب. نعم.
من شغل بنفسه شغل عن غيره، ومن شغل بربه شغل عن نفسه.
من شغل بنفسه شغل عن غيره، كفى بنفسك شغلا. إنسان ينشغل بنفسه بعيوبها بآفاتها بأدوائها، يشتغل بنفسه تخلية، يشتغل بنفسه تحلية. كلنا ذاك الشخص الذي فيه من الآفات ما يحتاج أن يخليها، ثم ماذا؟ ثم يعود فيحليها. فكيف ترفع حسدا وتضع حبا للخير لكل أحد على الإسلام والسنة؟ كيف ترفع حرصا وتخلي حرصا وتضع تعلقا بالله وزهدا؟ فالإنسان يا أخواني، هل لو انشغل بنفسه انشغل بأمر حقير، أمر قليل؟ يا الله يا أخوان، ومن منا يا أخواني فرغ من نفسه؟ من منا فرغ من نفسه؟ نفسي تحتاج كل لحظة، نفسي تحتاج حارس على جوارحها، وتحتاج إلى حارس على بواطنها. نفسي تحتاج إلى حارس مع القول، مع الفعل، مع الإرادة، حارس للعينين، حارس للأذنين، حارس للسان، حارس للبطن، حارس للفرج، حارس للقلب. من الذي يا أخواني يفرغ من نفسه؟ من هذا؟ متى تفرغ من نفسك؟ إن نمت، إن نمت والله ما تفرغ من نفسك، لأنك نمت على التوحيد، نمت على الفطرة، نمت على التوحيد والفطرة. قد لا تقوم، نم نومة تحب أن لو مت منها للقيت ربك عليه، يعني نم نومة تحب أن لو مت منها. وكثير من الناس ينام فلا يقوم. الله يتوفى الأنفس حين موتها والتي لم تمت في منامها، فيمسك التي قضى عليها الموت ويرسل أخرى. فكيف تنام؟ لهذا لا تغفل، لا تغفل مسألة النوم هذه يا أخوان. لا تعتبر النوم هذا شهوة خلاص أنام استريح وخلاص، لا يا أخوان. كيف تنام نومة لو مت منها؟ لو مت منها لمت على خير. يبقى واحد، توبة قبل النوم. اثنان، تخلص من حقوق عباد لو كانت موجودة. ثلاثة، تحقيق التوحيد والسنة حتى إذا مت، مت على الفطرة، مت على الفطرة. ولهذا أذكار النوم لو تتدبرها هي أذكار الوداع، هي أذكار التنقية، هي أذكار التخلية، هي أذكار التحلية، ليس ذكرا بلسان يا أخوان. سبحان الله أيد كرسي، لا يا أخوان، تدبر، تدبر أذكار النوم والصباح والمساء والدخول والخروج والخلاء والطعام والشراب والعطاس. هذه الأذكار يا أخواني أعظم العبودية لرب عز وجل، ولو تتأملها تجدها كلها قائمة على التوحيد والسنة. ولهذا إذا مات صاحبها مات على الفطرة، مات على الفطرة. فمتى تفرغ من الانشغال بنفسك؟ متى؟ طيب قول الشيخ هنا، من انشغل بنفسه شغل بنفسه شغل عن غيره. هنا دائما ننبه بقى المسألة، الشغل عن غيره، كيف احنا مشغولين بغيرنا؟ فلان الفلاني أفتى والرد عليه، فلان الفلاني قال وهذا خطأ، فلان الفلاني. طب انت منشغل بغيرك ليه؟ شغل بنفسك، لك عيوب كما للناس عيوب. هنا نفرق بين عيوب خاصة لا تنشغل بها، عيوب قائمة على الظنون، تظن في الناس كذا، منشغل بالناس، درهمه ديناره، راح جاء فعل، أمور كلها مبنية على الظنون. لا تشغل نفسك بهذا، انشغل بنفسك أنت. أما الانشغال به نصحا له وللأمة فهذا جهاد، وهو من الانشغال بنفسك، لأنه يجب عليك النصح والأمر المعروف والنهي عن المنكر. الدين النصيحة. قلنا لمن يا رسول الله؟ قال لله ولكتابه ولرسول ولأئمة المسلمين وعامتهم، هذا انشغال بهم، لكن لما يصلحهم ويصلح الخلق به، لعل واحدا ينفع الله بالسنة. لأن ممكن لما أنا أسمع مثلا، يعني لما أنا أسمع ترجمة وثناء جدا على الشيخ أسامة، بقرأ سيرته، أجد رجل صاحب ختمات وصاحب عبادة من إلى، ماذا أصنع؟ آتي في مسجدي أنفذ هذا وأطبق هذا. لكن لو أنا علمت السنة هقول لا، فعلا كل أمر من أموري أعرضه على السنة، أعرضه على السنة. أسامة بن لادن، هذا أسامة عبد العظيم، طب أسامة بن لادن نفس المسألة، رجل ترك دنيا، فعلا ترك أموال وترك حرمين وترك كذا، ورح يجاهد في زعمه. أن الإنسان يهاجر لله شيء طيب، لكن الذي يهاجر إلى الله يكون على مراد الله، على السنة. لو أن أسامة جلس مع ابن باز وجلس مع العثيمين وجلس مع العلماء واستشارهم وكان دائم الاتصال بهم، وهو معروف، ربما يكون معروفا عندهم، هذه معروف باللادن عموما، أسرته أسرة معروفة، لو أراد أن يأتي هؤلاء العلماء كل يوم ربما أتاهم، لو حماسه وعاطفته ومواقفه وغير ذلك، لو بناها على السنة، لو بناها على السنة، لو سخر أسامة بن لادن ماله في تعليم أفغانستان السنة والتوحيد، ويخرج الله عز وجل به أناسا من ظلمات الشرك هناك إلى نور التوحيد والبدع إلى السنن، وإلا ماذا صنع أسامة؟ ماذا صنع أسامة؟ أضاع نفسه وأهلك نفسه وأهلك غيره، الله يتولاه في الآخرة، ما لنا دخل، ولم يعلم سنة، وخلف تركة من الفساد والإفساد. لازم نقول كده، لم نقف مع أسامة، بلغنا أنه صلى الصبح وقتلوا ما أدري إيه، وأنه شهيد، ولن نقف مع أسامة ترك ماله، ولن نقف مع أسامة عاش في الجبال وترك حياة الطرف. نحن ما نقف مع أي أحد إلا بالسنة. فلا عبادة أسامة نغتر بها لأنها ليست على السنة عبد العظيم، ولا جهاد أسامة سنغتر به لأنه على غير السنة أسامة بن لادن، ولا هكذا. إنما نقف مع جهاد أسامة ابن زيد رضي الله عنه، الصحابي الجليل، نقف معه لأنه جهاد على السنة، جهاد على وفق كتاب هاد، والسيف يكون ناصرا إذا انطلق من كتاب الهاد. أحد الخلفاء الصالحين وضع أمامه صحيح البخاري، وضع أمامه كتاب الله، ووضع سنن أبي داود، ووضع السيف، يبقى عنده القرآن وعنده سنة وعنده سيف. فقال: فمن خالف كتاب الله، خالف سنة رسول الله، ماذا؟ قومناه بالسيف. هذا سيف الله، وهذا كتاب الله، وهذه سنة رسول الله. فمن خالف كتاب الله وسنة رسول الله قومناه بسيف الله. وكما جاء في الأثر عن جابر إنما نقوم بسيف الله من ترك كتاب الله المصحف. هذا مصحف وهذا سيف، إن استقمت على هذا المصحف وعلى كتاب الله أمنت من سيف الله، وإن خرجت عن كتاب الله عوقبت بسيف الله. يبقى نريد إيه؟ أن يكون وصف السيف سيف الله كما وصف الكتاب كتاب الله. فهل جهاد الدواعش والقاعدة سيف دواعش والقاعدة سيف الله؟ لا، سيف الخوارج. حقائق، حقائق. عاصم عبد الماجد، محمد عبد المقصود، كل هؤلاء ما زالوا يعيشون في وهم، 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 لم يستدلوا على سيفهم بكتاب الله. لقد أرسلنا رسولا بالبينات وأنزلنا معهم الكتاب والميزان ليقوم الناس بالقسط، وأنزلنا الحديد في بأس شديد ومنافع للناس. كتاب يهدي كما يقول شيخ الإسلام، كتاب يهدي وعدل يعمل به وحديد ينصر، يعني سيف. فلا بد من سيف ينصر ومن كتاب يهدي. فكما أن الكتاب كتاب الله وكما أن السنة سنة رسول الله، فلا بد أن يكون السيف أيضا سيف الله، سيف الله عز وجل. فمن شغل بنفسه شغل عن غيره، ومن شغل بربه شغل عن نفسه. كيف هذا؟ من شغل برب شغل عن نفسه. من شغل برب بعبادة رب عز وجل وأقامها على مراد الله شغل عن نفسه، فلم يعد لها آفة، لم يعد له آفة ينشغل به، لأنه جعل حياته على وفق مراد الله. فمن جعل حياته على وفق مراد الله شغل عن نفسه من جهة تأمل عيوبها، لأنه إن شاء الله لن تكون لها عيوب ولن تكون لها آفات، لأنه جعلها على مراد الله عز وجل. نكتفي بهذا القدر، والله أعلم، وصلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين.